أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الثالثة في الشبهة الوجوبية هي الشبهة الوجوبية الحكمية لتعارض النصين. فلو جاءتنا روايتان أحدهما تدل على وجوب غسل الجمعة والأخرى تنفي الوجوب، ولا يوجد جمع عرفي بين الروايتين، ووصلت النوبة إلى التعارض مع فقد المرجحات، فما هو الحكم حينئذ؟ إذن محل البحث موارد التعارض مع عدم الجمع العرفي وعدم وجود مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فحصلت عندنا شبهة حكمية وجوبية. يقول الشيخ الأعظم: في الحقيقة هناك عدة مقامات تبحث في موارد اشتباه الحكم من جهة تعارض النصين. هذه المقامات تبحث في بحث التعادل والتراجيح أو التعادل والتراجيح، من أن الأصل الأولي هل هو التساقط أو التخيير، وهل يختلف الحال بين مسلك السببية في الأمارة أو الطريقية، هل أن المرجحات مرجحات منصوصة تعبدية أو نتعدى عن المرجحات المنصوصة، هل أن التعارض المستقر يتحقق في بعض الصغرويات أو لا. كل هذه أبحاث مرتبطة بالتعارض، ونحن الآن لا علاقة لنا بهذه الأبحاث، وإنما كلامنا لو استقر التعارض ولا يوجد جمع عرفي ولا مرجح ووصلت النوبة إلى الأصل العملي، شبهة حكمية نشأت من تعارض النصين، فما هو الحكم؟ ذكر الشيخ الأعظم أنه المعروف بين الأصوليين هنا هو عدم وجوب الاحتياط لشمول الأدلة التي تقدمت علينا عند عرض أدلة البراءة في فقدان النص لموارد تعارض النصين. فالمعروف هنا عدم وجوب التوقف، عدم وجوب الاحتياط، خلافا للمحدث الاسترابادي وصاحب الحدائق، فقد صرح في المقام أنه المورد من موارد وجوب الاحتياط، المورد من موارد وجوب التوقف والاحتياط، ودليلهما على ذلك أخبار التوقف التي تقدم بحثها. فذكروا أن أخبار التوقف بإطلاقها تدل على وجوب الاحتياط، خرج فقط الشبهة الوجوبية عند فقدان النص، أما ما عدا ذلك فيشمله إطلاق دليل التوقف. وقد عرفت في الأبحاث السابقة أن ما استدل به على الاحتياط قاصر عن إثبات الوجوب في موارد الشبهات الحكمية. تفتين ما استدل به على وجوب الاحتياط قاصر عن الشمول لموارد الشبهة الحكمية في مورد فقدان النص فضلا عن مورد تعارض النص نصين. إذن لا إشكال أنه الصحيح بحسب القاعدة الأولية أننا نتشبث بأدلة البراءة بحسب القاعدة الأولية، لأن الشبهة هنا شبهة حكمية. هذا بلحاظ القاعدة الأولية. وأما إذا جئنا إلى القاعدة الثانوية، فقد يقال بأن هناك روايات يستفاد منها أن الوظيفة هي التخيير عند التعارض المستقر، وهذا التخيير مقتضاه أن المكلف مخير بينهما، وحينئذ لنا أن نقول بأنه حتى لو قبلنا وتنزلنا وقلنا بأن ما ذكره الإخباري في إثبات الاحتياط في الأدلة السابقة تام، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، إنما الشبهات ثلاث، قبلنا أصل دلالتها، مع ذلك لا نقبل بالاحتياط في مورد تعارض النصين، وذلك لوجود الأدلة الخاصة وهي ما دل على التخيير والتوسعة، والنسبة بين الطائفتين العموم والخصوص المطلق. فعندنا روايات دلت على الاحتياط مطلقا في مورد الشبهة، سواء كانت الشبهة ناشئة من فقدان النص، من إجمال النص، من تعارض النصين. وعندنا أدلة دلت على عدم وجوب الاحتياط والتوسع والتخيير في مورد الشبهة عند تعارض النصين، فنرفع يدنا عن إطلاق أدلة الاحتياط بروايات الدالة على التوسعة والتخيير، وحينئذ لا يكون المورد من موارد الاحتياط حتى لو قبلنا الاحتياط في أصل المسألة. فنحن لا نقبل كلام المحدث الاسترابالي وصاحب الحدائق في المقام حتى لو قبلنا كلامهما في أصل المطلب. فإن قلت ما ذكر وجيه بلحاظ بعض أخبار التوسعة والتخيير، ولكن توجد عندنا روايات تدل على التوقف في خصوص المتعارضين، تفتين؟ عندنا روايات تدل على وجوب الاحتياط والتوقف في خصوص المتعارضين، أصلا الرواية واضحة في خصوص المتعارضين. وحينئذ كيف تقول أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق؟ مثل شنو؟ كرواية عمر بن حنظلة التي ورد في ذيلها أرجعه الدالة على وجوب الاحتياط والتوقف وعدم جواز الاقتحام، وموردها كما ورد في الصد يأتينا عنكم الحديثان أو الخبران المتعارضان، فهي واردة أصلا رواية عمر بن حنظلة التي دلت على الترجيحات وعلى التوقف واردة في خصوص مورد التعارض اللي فيها أرجعه. لا غير ديك عوالي الآلي، عوالي فيها خصوصية ثانية، هذه الآن سيأتي عوالي. ارجع إلى البحث، ارجع للرواية شيخنا الجليل، عوالي سيأتي عوالي فيها نكتة أزيد بعد، سيأتي بعدين. لا الآن إحنا في الآن عندنا بعض الروايات واردة في التعارض. شوفوا مقولة أورا بن حنظلة ذكرها الشيخ في ذاك البحث. نعم، قلت جعلت فداء، هذه يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان. ثم قال ربما كان، قال خذ بما فيه الحائط لدينك. لا لا لا، عمر بن حنظلة، خذ بما فيه الحائط لدينك. هاي مو عمو بريح العلامة، لا عمر بن حنظلة، روح شوفها فيها ارجع، هذا ما له علاقه صح، ما فيها ارجع، ارجعوا حتى تلقى موجود في رواية عمر بن حنظلة. ما طلعتها انها ما طلعت، مرت علينا في اكثر من مورد في الشهرة الفتوائية، اتذكر في بحث في بحث التعارض ما موجود فيها، ما في ذيك سيبحثها شيخنا سيدنا. بدأ الذكر موجود في هذا مقبولة، بس عطنا الرواية ما موجود هنا شيخنا مال التعارض. شوف مقبولة عمر بن حنظلة، خوب إذن هناك بعض الأخبار، كم الواحد ما فيش كم البحث، هناك بعض الأخبار ظاهر في النظر إلى وجوب الاحتياط والتوقف في خصوص المتعارضين، فحينئذ لا يتم دعوى التخصيص، أي أننا نقيد إطلاق روايات التوقف والاحتياط بما ورد في روايات التخيير الناظر إلى المتعارضين، بل يكون التعارض مستقر كلاهما ناظرين إلى مصب واحد، أحدهما يقول في التعارض توقف، والآخر يقول في التعارض أنت في سعة، أنت في سعة من ذلك. هل حصلتها؟ نعم. فارجعه حتى تلقى إمامك، كما ورد في رواية عمر بن حنظلة. الشيخ الأعظم يناقش هذه الدعوة، فأفاد قدس سره بأن ما ورد من التوقف في خصوص المتعارضين وعدم التخيير في العمل بأي واحد منهما بحسب الظاهر كما بحثنا مقبولة عمر بن حنظلة ناظر لصورة التمكن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام. ارجعه حتى تلقى إمامك، يعني يجب الإرجاء لأنه في معرضية لقي الإمام فيرتفع الشك، فقلنا أن هذا كاشف عن أن المنظور هو عدم جواز التخيير، عدم صحة التوسعة والتخيير في المكان الذي يترقب فيه أن يلقى الإمام، فقل ارجعه حتى تلقى إمامك. ولا أقل، إن لم نقل هذا ظاهر فهو محتمل عرفا مما يوجب الإجمال، وأنه لا نحرز إطلاق الرواية لزمان عدم الإمام. تفتين، إن لم نقل أن الظاهر من قوله أرجئه حتى تلقى إمامك إن لم يكن ظاهر في النظر إلى خصوص خصوص زمان الحضور وإمكان اللقيا الإمام لا أقل محتمل عرفا، ومع الاحتمال العرفي لا نرى لا ينعقد إطلاق في الرواية إلى المورد في زمان الغيبة الذي لا يمكن فيه لقيا الإمام والسؤال والاستفسار، وحينئذ يتعين في المقام أن نعمل بما دل على التوسعة والتخيير لعدم إحراز المعارض. التفتي مطلب، إذن عندنا أخبار التوسعة والتخيير لا إشكال تشمل زمان الغيبة، ما دل على التوقف لا نحرز شموله لزمان الغيبة، فنشك في المعارض، والشك في المعارض لا يعارض، واحتمال المعارض لا يعارض، فنعمل بالحجة مع عدم إحراز المعارض. لا منفصل، عندنا دليلين منفصلين، دليل يقول بالتوسعة، دليل آخر كذا، دليل الآخر ما أحرزنا تماميته، فلا ينعقد حينئذ إطلاق. فإن قلت رقم اثنين، إذن أصل المطلب وش كان مطلبنا؟ أننا أولا ما نقبل أصل أخبار التوقف، هذا مطلب الأول. ثانيا لو قبلنا أخبار التوقف ففي مورد التعارض لا نقبل لوجود روايات التخيير، والنسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق. فإن قلت رقم واحد، هذا متام، لأن عندنا روايات كعمر بن حنظلة واردة في خصوص المتعارضين، فتكون النسبة هي التباين للعموم والخصوص، دفعناها بما ذكرنا. إن قلت رقم اثنين بأنه ما أفدتموه وجيه في مقبولة عمر بن حنظلة، فماذا تفعلون في روايتي زرارة التي رواها ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي، والخصوصية الموجودة في هذه الرواية أنها هي تصدت للجمع بين النصوص؟ تفتين، هي نفس رواية عوالي اللآلي تصدت لكيفية الجمع بين روايات الاحتياط وروايات التخيير، ودلت على أن التخيير في طول عدم إمكان الاحتياط، حيث يسمونه شاهد جامع. واضح؟ ناظر إلى الروايات المتعارضة، هو جاي يحدد ويبين بعد الوظيفة، يقول إنما التخيير متى؟ مع فرض عدم إمكان الاحتياط، فإن لم يمكنك الاحتياط فحينئذ تتخير. ومن الواضح حينئذ بأن النسبة تتغير، ما دل على التخيير مطلق سواء أمكنك الاحتياط أو لا، ما دل على التخيير والتوسعة مطلق أمكنك الاحتياط أو لا، فنقيد إطلاق أدلة التخيير بمورد ما لو لم يمكن الاحتياط، وإلا لو أمكن الاحتياط فخذ بالحائطة فيه لدينك، فإن لم يمكنك فتخير. فنحن نعمل برواية عوالي اللآلي فهي أخاص. واضح؟ يقول الشيخ، يا شيخنا لا تجيب لنا مرة ثانية عوالي اللآلي. هذه الرواية قد تقدم الإشكال فيها حتى من قبل صاحب الحدائق وغيره، فإنه لم يقبل روايات عوالي اللآلي، ولم يقبل العمل بهذه الرواية، فإن هذه الرواية رواها ابن أبي جمهور الإحسائي في عوالي اللآلي نقلا عن العلامة مرفوعا إلى زرارة. واضح؟ وإذا فتشنا كتب العلامة فلا عين ولا أثر لهذه الرواية في كتب العلامة، مع أهميتها تتضمنت مطالب انفردت بها،
ولا أثر لهذه الرواية، لا إشارة لا فتوى لا حكم على طبق رواية عوال الأآلي، مع أن الذي وصل لعوال وصل إلى غيره كتب العوال، وصلت إلى العوال ولا غيره قبل الناس. وأيضا هو نقلها عن العلامة مرفوعا إلى زرارة، فأين سند العلامة إلى زرارة من أول من متأخرين إلى زرارة، وين هالسند هذا؟ وهم احتوت على مضامين لم يقبل بها الأصحاب، لم يعمل بها الأصحاب، حتى يدعى الجابرية مثلا. إذن جيب غيرها، لا تجيب لنا رواية عوال الأآلي، فإنه لا يمكن الركون والاستدلال وتقييد إطلاق أدلة التخيير الأربعة، بحثناها في أحد الجلسات هنا، أربع روايات في التخيير والتوسعة بحثناها هنا أيضا قبل في غير التعرف، بحثناها هنا في أبحاث سابقة، عرضنا إلى أربع روايات في التخيير والتوسعة. إذن لا يمكننا أن نقيد إطلاق روايات التخيير سواء أمكنك الاحتياط أو لا بمثل رواية العوالي. ويضاف إلى ذلك أكثر أن روايات التخيير شرعت في مورد يمكن فيه الاحتياط، هذا أزيد وأزيد، صرت عارف مستقر. روايات التخيير ذكرت في موارد يمكن فيها الاحتياط، تعرض على الإمام روايات متعارضة، يقول أنت في ساعتين، مع أنه يمكن الاحتياط كما سيأتينا في التوقيع المروي في الاحتجاج عن الحميري، أنه عرض على الإمام قال وش نسحنا روايتين متعارضين يأتي عن أباك الرواية وهالرواية شنو نسوي؟ قال أنت في ساعة، مع أنه يمكن الاحتياط يمكن كذا، فكيف نقيل معنى شرعت ووردت في موارد إمكان الاحتياط، مما يوجب أن يكون التعارض مستقر لا أنه نسبته الأخاص. إذن في النتيجة، إذن رواية عوال الآلي لا يمكن العمل بها. إن قلت رقم ثلاثة، لا تكثير تناقش، إن قلت رقم ثلاثة، إذا لم تقبلوا برواية عوال الآلي، ترمون الروايات أنتون، فنحن نأتيكم بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، أزمنها بعد من العوالي إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في جزاء الصيد، حيث ورد فيها الأمر بالاحتياط كما بحثناها في أدلة الاحتياط. نعم، صفحة 365 في كتابي الذي غير موجود عندكم. لا مو هذا المخصص فيه، مو هذه الرواية. لا. وين رواية عبد الرحمن بن الحجاج؟ 76. أشوف شيخنا الرواية. فقد ورد، فقد ورد في رواية عبد الرحمن بن الحجاج صفحة 76، سألت أبا الحسن عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، ما يكتفي كل واحد بنصف صيد، لابد أن يأتي بصيد كامل. قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، قال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط. فهنا يقال بأن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج دلت على قاعدة عامة في المورد الذي لا يدري فيه المكلف فيجب عليه الاحتياط. وحينئذ لا نعمل بأخبار التخيير والتوسعة، لأنه هذه الرواية دلت على وجوب الاحتياط. فأورد الشيخ الأعظم على ذلك إشكالات. الإشكال الأول أن الرواية واردة في موارد الجهل بالحكم لا لتعارض النصين. شخص سئل ولم يدري الجواب، وش يسوي بعد؟ كيف يحتاط قبل الفحص؟ واضح. إذا سئلت ولم تعرف الحكم لا يصح لك أن تفتي برجاء المطلوبية. واضح. وتعمل باللفظ مع الأهم تفتي برجاء المطلوبية. إذا سألنا وما ندري وش نسوي، قال عليكم بالاحتياط. احتياط في مقام الجواب أو احتياط في مقام العمل، لأنه يمكن الفحص. وما علاقة هذا بتعارض النص؟ نص. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا أن الرواية واردة مطلقة حتى في موارد تعارض النصين، فإن النسبة بين هذه الرواية وأخبار التوسعة ترجع العموم والخصوص شنو؟ من وين؟ المطلق. فإن هذه الرواية مطلقة كأخبار الاحتياط دلت على وجوب التوقف والاحتياط مطلقة، سواء كان منشأه تعارض النصين أو لا. وأما ما دل على التوسعة والتخير فهو وارد في مورد تعارض النصين، فإنه حينئذ نرفع اليد عن إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بما ورد في أخبار التوسعة. ثالثا، إن قال شخص لا هذه الرواية قوية لسانها يا أبا التصرف، قاعدة عامة في مقام الإفتاء، قاعدة جعلها الإمام في مقام الإفتاء فلا تقبل التصرف، فيقول الشيخ الأعظم هذه الرواية مقبولة عمر بن حنظلة ناظرة إلى موارد إمكان الاستعلام والمعرفة وإمكان الكشف عن الحكم وفي معرضية زوال الشبهة، لا موارد استقرار الشبهة، لأنه ورد كملها تقبل تقطعها. فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه وتعلموا. فهذه الرواية واضحة الدلالة أنه وارد في مورد إمكان السؤال، وإلا في موارد عدم السؤال لا يصح. حتى تسألوا عرفا إنما يصح إطلاقه في المورد القابل للسؤال والتعلم. إذن لا يصح التمسك بصحيحة ابن الحجاج. ثم يقول الشيخ أنت كل تقول تخيير، من وين هالرواية التخيير؟ وجه من التخيير؟ ما هو بحثنا الآن. أنت من أول ما دخلت قلت القاعدة الثانية وانت شنو؟ تخيير. فهل توجد روايات تدل على التخيير أو لا؟ فيتعرض إلى رواية الحميري، وقد بحثت أنا هذه الروايات، أربع روايات الذكر بحثتها هنا مفصلا في روايات التخيير والتوسعة، هل ثبتت أو لم تثبت؟ وذهب كثير من العلماء الآن متأخرين أن يشككون في ثبوت التخيير، لأن الروايات مبتلات إما بضعف سند أو بإشكال في الدلالة. وهم التخيير، هل تخيير أصولي، تخيير في المسألة الأصولية في الحجية، أو تخيير في المسألة الفقهية، تخيير عملي، إذ تارة الإمام يقول تخير أنه هذا حجة أو ذاك حجة. تخيير في الأصولي مو أصل براء، لا، تخيير في مقام الحجية، يعني الحجة لا ترجع لأصل عملي، الحجة إما هذا وإما هذا فهو حجة بينك وبين ربك، أو التخيير مو في الحجية، التخير في مقام العمل، في مقام الوظيفة العملية، ويسمى التخير في المسألة الفقهية. فهل الروايات ناظرة إلى التخير في المسألة الأصولية فهي أجنبية عن بحث البراءة والاحتياط، أو التخير في المسألة العملية؟ قال، خلنا نقرأ البحث. المسألة الثالثة، فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين. وهنا مقامات في بحث التعارض، ولكن المقصود هنا في بحث البراءة، في بحث البراءة إثبات عدم وجوب التوقف والاحتياط، والمعروف عدم وجوبه هنا. وما تقدم في المسألة الثانية، يعني مسألة ثانية إجمال النص، من نقل الوفاق والخلاف آت هنا. وقد صرح المحدثان المتقدمان الاستربادي وصاحب الحدائق، فلوقد صرح المحدثان المتقدمان، شنو صرح عندكم؟ بوجوب، بوجوب التوقف والاحتياط هنا، ولا مدرك له سوى أخبار. ما عندنا روايات خاصة في التعارض، فمدركهم المدرك العام وهو في الشبهات بصورة عامة يجب التوقف، ولا مدرك له سوى أخبار التوقف التي قد عرفت ما فيها من قصور الدلالة على الوجوب فيما نحن فيه. وش نحن فيه؟ التعارض، الشبهة الحكمية، واضح؟ الذي بحثناه قصور أدلة الاحتياط عن الشبهة الحكمية بكل أقسامها، شبهة حكمية، بعدين إجمال نص، تعارض نصين، فقدان النص، هذا الذي عرفناه من قصور الدلالة، أصل دلالة غير تام على الوجوب. ما بحثنا، ما خدنا في التعارض، عرفت في التعارض، ما في التعارض فيما نحن فيه، يعني في الشبهة الحكمية الذي عرفناه قصور دلالته في نفسها. ماذا الذي ذكرناه هناك؟ الذي ذكرنا قصور الدلالة العامة في أدلة الاحتياط، أدلة الاحتياط لا تنهض لإثبات الاحتياط كقاعدة عامة، وهم لا مدرك لهم إلا هذه الأخبار. وقد عرفت فيما نحن فيه في الشبهة في التكليف، مو بحثنا في الشبهة في المكلف به. نعم، في الشبهة في المكلف به قد نسلم بالاحتياط كما سيأتي، ولو من بعض الأخبار سيأتي إن شاء الله. أما ما نحن فيه وهو الشك في أصل التكليف. قصور الدلالة فيما نحن في خصوص التعارض لو عامة، ليش؟ وش خصوصية التعارض في قصور الدلالة؟ يعني هي تامة الدلالة في غير التعارض، قصور في التعارض ليش؟ بحثنا كذا، قصور الدلالة في التعارض، ليش قصدها في التعارض؟ إذا تقول فيما نحن في التعارض، ليش الروايات قاصرة الدلالة فيما نحن في التعارض؟ يعني تكلم تسلم دلالة في غير التعارض وتجيب خصوصية في التعارض. لا، ما تدل احتياط، ما قبل دلالة احتياط، غير تامة الدلالة. روايات الاحتياط في حد ذاتها قاصرة عن إثبات الاحتياط في الشبهة الحكمية مطلقة. احتياط وقوف وجوب التوقف، وجوب الاحتياط، مو استحب، بحثنا في استحباب الاحتياط، بحثنا في وجوب التوقف، بحثنا في وجوب التوقف والاحتياط، مع أنها لو سلمنا دلالتها أعم. ليش أعم؟ إذا تممنا دلالة أخبار الاحتياط فهي أعام، لأنها تدل على وجوب الاحتياط في الشبهة مطلقة، سواء كان لفقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين، فهي أعام مما دل على التوسع والتخير الوارد في خصوص المتعارضين. وإن قلت عندنا روايات، إن قلت رقم واحد، عندنا روايات تدل على التوقف في خصوص التعارض كمقبولة عمر بن حنظلة، وما دل على التوقف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما. أنت مو تخير، مو توسيع على كيفك تعمل بالهذا أو تعمل، أنت يجب عليك أن تحتاط، واضح؟ وعدم العمل بواحد منها مختصان أيضا بصورة التمكن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام. ليش قال أيضا؟ واضح؟ ليش قال أيضا؟ ليش ما قال مختص بصورة أيضا؟ هذه إشارة إلى شنو؟ خب هذه في أرجعه ما دل على التوقف في خصوص المتعارضين مختص بصورته. يقول أيضا يعني غيرها أيضا
مضافة إلى عدم العمل زي واحد منهم.
شنو أيضا يعني؟ متى يقولون أيضا التعبيرات؟ يعني في شيء آخر يشمله أيضا هالنكتة، وهو أنه خاص بصورة التمكن من إزالة الشبهة. الشيخ الأعظم في بحث الاحتياط قال لو قبلنا روايات الاحتياط فمقتضى الجمع بين روايات الاحتياط والبراء أن نحمل جميع أخبار الاحتياط على صورة التمكن. فأصل مو بس الرواية مقبولة عمر بن حنظلة، مقتضى الجمع لو تممنا دلالة أخبار الاحتياط فأخبار الاحتياط ناظرة لصورة التمكن، فجعل ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة شاهد على نظر روايات الاحتياط إلى صورة التمكن. لتتذكرون ذكر الشيخ هذا، جعل مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في وجوب الاحتياط كاشفة عن أن منظور أخبار الاحتياط صورة شنو؟ صورة التمكن. ولهذا قال أيضا، يعني أيضا بالإضافة إلى أصل أخبار الاحتياط كلها أصلا فضلا عن هذه الرواية. وأما رواية ليش قال عوالي الآلة خصوصيتها أن هي شاهد الجامع، هي تعرضت إلى كيفية الجامع بين روايات التخير وروايات الاحتياط، ودلت على أن التخير والتوسعة في طول عدم إمكان الاحتياط، وتكون حينئذ النسبة بين رواية عوالي اللآلي وأخبار التوسعة بالعكس العموم والخصوص المطلق، لأن أخبار التوسعة تقول أن تتخير أمكنك الاحتياط أو لا، فتقول تخير إن لم يمكنك الاحتياط، فنقيد إطلاق أخبار التخير. كم إشكال أشكلنا؟ شيخنا إشكالنا إشكالات متعددة. الإشكال الأول أنه أولا رواية عوالي اللآلي متامة ساقط عن الحجة، ثانيا ما عندنا أخبار في التخير نص في إمكان الاحتياط كرواية الحميري، رواية دلت على التخير مع إمكان الاحتياط، فحينئذ كيف تقولون بأنه لا بد أن نرفع يدنا عن أخبار التخير ببركة رواية عوالي اللآلي؟ ما يقولون تام غير تام بل غير تام بل، أو أنها واردة نحملها على مر عدم إمكان الاحتياط، إشارة إلى التخير العقلي مو تخير تعبدي. واضح؟ يقول هذه الروايات واردة في موارد التخير في صورة عدم إمكان الاحتياط، فيحملون هذه الروايات على عدم إمكان الاحتياط، وبعضها مو تام يتممها يعني لأن الرواية عندهم غير تامة أما دلالة أو سندان. وأما رواية عوالي اللآلي المتقدمة الآمرة بالاحتياط وإن كانت أخص منها يعني من أخبار التوسعة والتخير، إلا أنك قد عرفت ما فيها شنو ضيفت السند مع إمكان حملها على صورة التمكن من الاستعلام. خب هذه ما فيها شاهد داخلي، لازم الشاهد خارجي الذي ذكرنا أن ما دل على الاحتياط كل الأخبار نحملها على صورة إمكان الاستعلام، وإلا رواية عوالي اللآلئ من ناحية الداخل لا توجد قرينة داخلية بخلاف مقبولة عمر بن حنظلة أرجئه حتى تلقى إمامك. أما في رواية عوالي اللآلئ ما في قرينة داخلية، وهذا الشيخ ذكره اعتمادا على ما تقدم منه أن مقتضى ما ذكر هناك أن جميع روايات الاحتياط تحمل على صورة الاستعلام. شوف الرواية. صفحة 365 عندي. نعم هذا مقدار الرواية. إلى أن قال إجا فإن الحق كذا، قال ربما كانا موافقين لهم أو مخالف، قال فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط. فقلت فإنهما معا موافقان للاحتياط أو فكيف، قال تخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. فما في قرينة داخلية على النظر إلى إمكان الاستعلام، ممكن أرجئه حتى تلقى إمامك وضع، ولكن الشيخ ذكره بلحاظ ما تقدم أن هذا نكتة عامة في أخبار الاحتياط. راجع مطلب سابق ذكر هذا في مسألة أنه عندما تعرض إلى روايات الاحتياط وناقش روايات الاحتياط ذكر هذا الاحتمال.
في وين؟
لا مو في هني، في أول البحث في رواية الاحتياط. راجعوا، أنا أشوف راجعها ما أشوف المورد. قال ومنه يظهر، أي هو منه يعني نحملها على صورة التمكن من الاستعلام، ومنه يظهر عدم جواز التمسك بصحيحة ابن الحجاج الواردة في جزاء الصيد. هذا ومنه يعني هذا أحد الإشكالات، أنها ناظرة إلى صورة إمكان التعلم، بناء على إشكال ترى آخر، بناء على استظهار شمولها باعتبار إذا لم تدروا إذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم الاحتياط. كأن المناط في وجوب عدم الدراية، إذا ابتليت بمسألة ولم تدري ما حكمها، وهذا المناط يشمل موارد تعارض النص نصين. هذا إشكال، يعني هذا يحتاج إلى إزالة خصوصية ومعرفة مناطات الأحكام. إذا يقولون بناء، هذا عادة إشكال مقدر، يعني إشكال موجود. بناء على استظهار شمولها باعتبار المناط لما نحن فيه وهو تعارض النصين. في إشكال آخر أيضا، أنا قلت إشكال ثلاث في الدرس، وما ذكر إشكال هنا؟ هذا الإشكالات أن عموم خصوص مطلق، صحيح؟ في النتيجة أن روايات التوسعة نسبتها مع هذه الرواية أنها الرواية مطلقة، إذا لم تدروا فعليكم الاحتياط، سواء كان تعارض نصين إجمال نص كذا. روايات التوسعة والتخيير واردة في التعارض. إشكال رابع نسيت ما ذكرته، أن هذه الرواية قد يقال أصلا أجنبية عن البحث بالمرة، لأنها واردة في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لا الأقل والأكثر الاستقلاليين، كما بحث الشيخ هذه الرواية مفصلا فيما تقدم. فإنه إذا اشترك اثنان في صيد، المكلف يقول لا أعلم هل الذي ثبت عليه نصف الجزاء أو تمام الجزاء، وعلى تقدير أن الواجب تمام الجزاء لو أتى بالنصف ما أدى شيء، صحيح، فهو أقل وأكثر ارتباطيين. وجريان الاحتياط في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين لا يعني جريان الاحتياط في مورد الاستقلاليين، فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق. هذا تمام الكلام في ما ذكره المصنف بعد أخوة مما يدل على الأمر بالتخير. رجعنا إلى بحث التعارض، احنا بحثنا في البراءه وما لنا علاقه بالتخير، احنا بحثنا القاعدة الأولية، هذا بحثنا المفروض، قاعدة الأولية البراءة لو الاحتياط، الآن في قاعدة ثانوية لو ماكو، هذا بحث آخر يبحث في باب التعارض. ولكن الشيخ الآن ذكر هذه الرواية. ومما يدل على الأمر بالتخيير في خصوص ما نحن في شبه الوجوبية عند تعارض النصين، فيما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة، التوقيع المروي في الاحتجاج عن الحميري عبد الله بن جعفر، حيث كتب إلى الصاحب عجل الله فرجه يقول سألني بعض الفقهاء، أخوها الفقهاء يسألوا، ما واحد يسأل بعد، لأنه كان قريب إلى الصاحب، يعني يسألون عشان شنو عشان يصل الأسئلة إلى الصاحب. سألني بعض الفقهاء، كتب إلى الصاحب، عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، انتهى من التشهد ويقوم للركعة، هل يجب أن يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، كذا الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وأقعد، أو لا يخلص التشهد بحول الله وقوته يقوم وأقعد؟ ما هو المتعارف عندنا؟ خلص التشهد يقول بحول الله وقوته، ما يقول الله أكبر. شوف الآن الرواية دي وش تقول، شوف اللي عندك. لا لا، سألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال، مسألة كانت نزاعية، فبعض أصحابنا كان يقول لا يجب عليه تكبيره، ويجوز أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. قال الجواب من الصاحب، فيه حديثان. ما قال الحكم؟ قال في عصر الغيبة، بعد قصد التعليم، تعليم الأحكام عصر الغيبة، في ذلك حديثان. أما أحدهما فإنه إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وهذا الآن انتقل من حالة القيام، من حالة الجلوس إلى حالة القيام، فعليه التكبير. وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. شوف هذا الكلام، وش الرواية تقول؟ إذا رفع رأسه من السجدة وكبر ثم جلس ثم قام، هذه عامة تشمل الركعة التي فيها تشهد والركعة التي ليس فيها تشهد. ولهذا قال والتشهد الأول يجري هذا المجرى، يعني مكلف ويصرخ عليه مكلفون، انتهى رفع رأسه من السجدة الثانية ثم كبر ثم جلس سواء أتى بالتشهد أو لا ثم قام، قال والتشهد الأول يجري هذا المجرى. إذن في النتيجة يعني روايات تقول كبر، روايات تقول أنه شنو؟ لا يكبر. فبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. تأتي البحث في رواية الحميري، دخلنا في بحث التخيير. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.